بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فتح المجيد، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه، أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث في قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يضلون الأمة. وأعظم ضلال في هذه الأمة الدعوة إلى الشرك في صورة الإسلام، هذا أعظم ضلال وأخطره، لأن الدعوة إلى الشرك في صورته العتيقة القديمة البالية لا يقبله أحد إلا من طبع الله على قلبه وطمست بصيرته، ولا يجذب الناس إليه ليضلوا. وأما الدعوة إلى الشرك بصورة الإسلام، هذه هي المصيبة، هذه هي الطامة العظيمة، الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل في صورة تعظيم الصالحين، الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل في صورة تعزير وتوقير الأنبياء والأئمة رحمهم الله، فلا يزال الأمر بهم حتى يغلوا فيهم ويعبدوهم من دون الله. هذه الطريقة كيد من الشيطان ومكر وتزيين، كاد بها كثيرا من الناس، ولهذا كانت الأخطر، لأن العدو فيها يأتي بمظهر لا يتفطن له فيه، وربما كان عند كثير من الناس ممن يشار إليه بالبنان وممن هو محل ثقة، فيحصل ما يحصل، فمن هناك يقع الخلل، الله المستعان. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لهذا رافضة مثلا في إيران وفي غيرها، كيف أضلوا الناس وجعلوهم يعبدون الحسين ويعبدون العباس ويعبدون عليا، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويسجدون ويركعون لهم ويفعلون لهم أشياء قد لا يفعلونها تعظيما في حق الله سبحانه وتعالى، جاءهم ذلك من جهة محبة آل البيت وأن هؤلاء يجب تعظيمهم وتوقيرهم، فغلوا في التعظيم حتى أخرجوهم من مرتبة العباد إلى مرتبة الآلهة. وهكذا يصنع غيرهم ممن حذى حذوهم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. والأئمة المضلون كما قلنا يدعون إلى شرك ويدعون إلى ضلالة ويدعون إلى بدع ويدعون إلى محدثات، فهذا لا ينافي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يريد الرياء، لأنه داخل تحت قوله الأئمة المضلين. من أي جهة؟ من جهة أن الأئمة المضلين يدعون إلى الضلالة، وأعظم الضلالة كما سبق الشرك بالله، والرياء فرع من ذلك. قال: رواه أبو داود الطيالسي وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. قال: وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة. نعم، حديث الثاني حديث عائشة، والثالث حديث جابر. حديث عائشة متفق عليه، حديث جابر في مسلم: ومن أحدث حدثا أو محدثا، هذا جاء من حديث علي وجاء من حديث غيره. قال: ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها، أصل من أصول الدين، ولهذا ورده النووي رحمه الله في الأحاديث التي جمعت أصول الدين، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. وقد أفدناكم فائدة أن الحديث الأول وهو: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال ماذا؟ الباطنة. وحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة، فلا يقبل العمل إلا بهذين، بأن يكون على وفق الشريعة، أي لا يكون محدثا بل يكون على اتباع، فمن أحدث رد عليه كما في الحديث حديث عائشة، وأن يكون مخلصا صاحبه فيه لله، فمن نوى بعمله غير الله رد عمله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، دل عليه حديث الأعمال بالنيات. قال: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. الأثر عن عمر رضي الله عنه له طرق ثبت بها، والحديث: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أيضا له طرق ثبت بها. أما أثر عمر رضي الله عنه ففي مسند الفاروق لابن كثير رحمه الله قال: وقد روى الإسماعيلي أيضا من طرق جيدة عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر بن الخطاب. سند صحيح. يا زياد، هل تدري ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وجاء من طرق أخرى في بعضها بعض الضعف، ولكن الطرق كثيرة. ويكفي هذا الحديث: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. قال محقق المسند: حديث صحيح في هذا الحديث السابق، وجاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال: فلما خشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله، أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين. قالوا: صحيح لغيره. حققوا مسند أحمد. وحديث ثوبان: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. وحديث الشداد بن أوس أيضا إسناده صحيح. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف على أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهكذا أحاديث في هذا لو جمعت لكانت في جزء. والترمذي رحمه الله يقول: باب ما جاء في الأئمة المضلين، وذكر حديث ثوبان. وذكر فيه أن ابن المديني قال في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: هم أهل الحديث. قال محمد بن إسماعيل: قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال: هم أهل الحديث. قال رحمه الله: وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول: الله حكم قسط أي مقسط، هلك المرتابون. وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم التي هي زلة العالم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال، والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثني كذلك عنه، أي لا تتركه بسبب زلة إذا كان من أهل الاستقامة. قال رحمه الله: فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح موقوفا على معاذ رضي الله عنه، وفيه طول أيضا. قال معاذ: يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع أو وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. هنا قال مشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثني كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. أثر جميل. قال رحمه الله: قوله وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وكذلك وقع، أي كذلك حصل، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قال: في قرة العيون كما في الحاشية. وفيه ما هو حق، أي قتال شرعي جهاد صحيح، كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله، وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده. لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. انتهى. قال قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وقوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام بكسر الفاء مهموز، الجماعات الكبيرة. قاله أبو السعادات يعني صاحب النهاية. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة، لأن الباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: ففيه الرد على من قال بخلافه، من قال إن هذه الأمة لا تقع في الشرك، هذا رد عليه. من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك ما هو السبب لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. قال في الحاشية: في قرة العيون، لعبد الرحمن بن حسن نفسه كتاب آخر. قال: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أنكره، أي أنكر الشرك ونهى عنه، ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها. ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر، وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين. قال أبو طاهر غفر الله لهما: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب، فكان لتحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة الجانب لأهل التوحيد، تصديقا لقول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملوك المسلمين لمثل ما وفقهم له. قال رحمه الله: قال في فتح المجيد: فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. قال: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين. هذا من قوله: وفي معنى هذا الحديث نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.